الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في المجالس السابقة في أحداث السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أوائل هذه السنة. وقد تكلمنا في المجلس السابق عن سرية عمرو ابن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أبي سفيان، لأن أبا سفيان أرسل من أرسل حتى يغتال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحداث متزامنة أو مترابطة وقريبة من بعض، سرية الرجيع وما حصل من قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة، ثم مباشرة بعدها سرية عمرو بن أمية، ثم يأتي معنا في هذا المجلس أيضا قريبا من السريتين السابقتين سرية القراء، القراء السبعين الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى سرية القراء لأن الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا سبعين رجلا أكثرهم من الأنصار، وتسمى سرية بئر معونة لأن الأحداث التي حصلت كانت عند هذه البئر، مياه لبني سليم، كانت شرق المدينة قرابة 130 كيلو متر شرق المدينة، وتسمى كذلك سرية المنذر ابن عمرو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على الصحابة السبعين هذا الصحابي الجليل المنذر ابن عمرو الذي له لقب عظيم وهو المعنق ليموت، قيل لقبه النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل في هذه السرية من إقدامه رضي الله تعالى عنه على الموت. المعنق يعني المسرع، المعنق ليموت، كان يستطيع أن يفر ولكن أقدم رضي الله تعالى عنه إلى الموت إقداما في سبيل الله عز وجل، فلقبه المعنق ليموت. هذه السرية كما ذكرنا قبل قليل مع السريتين السابقتين، سرية الرجيع ثم سرية عمرو بن أمية الضمري ثم سرية القراء، كانت هذه السرية في صفر من السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة القراء السبعين، ولها سبب. القراء لأنهم كانوا في الليل يقرؤون القرآن، وكانوا يتدارسون العلم ويتعلمونه كما جاء في الرواية سرية القراء، وكانوا في النهار يذهبون فيأتون بالماء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يذهبون فيحتطبون ثم يبيعون، يعني يبيعون الحطب الذي احتطبوه، ثم بعد ذلك بالمال الذي اكتسبوه يشترون الطعام لأهل الصف الفقراء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أعمال سواء كانت متعدية أو غير متعدية، يقرؤون القرآن لأنفسهم، يتعلمون العلم، أيضا لهم أثر على الآخرين، يأتون بالماء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يغتسل، من أراد أن يتوضأ، من أراد أن يستخدم الماء، وكذلك يذهبون ويحتطبون ويبيعون الحطب، ثم يأتون بالمال ويشترون الطعام فيطعمون أهل الصف الفقراء في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموا بالقراء. قراءة قرآن وكذلك أعمال صالحة فيها نفع لي للآخرين. سبب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة 70 القراء ورد في السنة 3 أسباب. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته قبائل رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان وهم بطون من بني سليم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمدونه على عدو لهم، يريدون من المقاتلين حتى يدافعوا عن أنفسهم لهذا العدو الذي يريدهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 من القراء، ليسوا فقط قراء بل هم أيضا من شجعان المسلمين، وهذا جاء في صحيح البخاري. وفي رواية أن هؤلاء القبائل رعل وذكوان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم، وهذه رواية أيضا في صحيح البخاري. فالرواية الأولى هم جاءوا يريدون أن يستمدوا على عدوهم ما ذكروا من قومهم، الرواية الأخرى هم أسلموا ويريدون أن يستمدوا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتلوا قومهم الذين لم يسلموا، فلعل الرواية الأخرى في صحيح البخاري تفسر الأولى. هذا السبب الأول الذي ورد. السبب الثاني الذي ورد في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القراء 70 أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة. ما هو استمداد للقتال الآن، لا، يعلموننا القرآن والسنة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من الأنصار، طبعا من الأنصار يعني غالبهم من الأنصار وإلا فيهم من المهاجرين. هذا حتى إذا قرأتم في السيرة وفي كتب العرب وغير ذلك قد يطلق من القوم هؤلاء ولكن من باب الأغلب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا معهم من الأنصار يقال لهم القراء، وهذا جاء في صحيح مسلم. السبب الثالث أن أبا براء وهو عامر ابن مالك العامري، عامر ابن مالك سيأتينا عامر ابن الطفيل، ولكن عامر ابن مالك العامري المشهور بملاعب الأسنة، والأسنة يعني الرماح، ولقب بهذا اللقب لشجاعته وإقدامه، معروف عند العرب من قبل. فملاعب الأسنة عامر بن مالك العامري وهو رأس بني عامر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، دخل المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام فلم يسلم في هذا الوقت، قيل أسلم بعد ذلك، فلم يسلم ولكنه لم يعرض، يعني قال دعني أفكر بالأمر، لم يعرض إعراضا تاما ولكن كأنه يريد أن يفكر أو يريد كما يقال عندنا الآن يدرس الموضوع. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي هو عامر ابن مالك العامري ملاعب الأسنة، معروف حتى قيل في شخصه وفي خلقته كان طويلا، كان إذا ركب على فرسه مست يعني مس إبهاما رجليه وقدميه الأرض من طوله، وكان معروفا بشجاعته، وهو عم عامر ابن الطفيل العامري وعم الشاعر المعروف صاحب المعلقة لبيد بن ربيعة العامريان. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام، أنه لم يسلم ولم يبعد، ولكن قال عامر ابن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم: لو بعثت معي نفرا من أصحابك إلى قومي لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك. أرسل معي من ترسل من الصحابة يدعون قومي بنو عامر، لرجوت أنهم يقتنعون برسالتك فيسلمون وأنا أسلم معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والديار هناك ديار أغلبها على عداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كثير منهم يجمعون الجموع لغزو المدينة كما جاء معنا في المجالس السابقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد، إذا خرجوا هؤلاء 70 قد يتعرض لهم أهل نجد من قبائل سليم وغيرهم ممن لم يسلموا فيقتلونهم. فقال عامر وهو صاحب وجاهة ومعروف عند العرب، قال: أنا لهم جار إن يعرض لهم أحد. نجد أعرفهم وأعرف القبائل هناك، بمجرد أن يقولوا ويذهبوا ويقولوا نحن في جوار عامر بن مالك ملاعب الأسنة ملاعب الرماح لن يتعرض لهم أحد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد من عامر بن مالك، فأرسل 70 رجلا وكانوا شببة رضي الله تعالى عنهم يسمون القراء، وأمر عليهم المنذر ابن عمرو الساعدي الخزرجي، لأن قلنا اسم السرية إما القراء سرية القراء وإما سرية بئر معونة وإما سرية المنذر ابن عمرو الساعدي الخزرجي. ما هو لقبه يا أخوان؟ المعنق ليموت رضي الله تعالى عنه، الساعدي الخزرجي. أمر النبي عليه الصلاة والسلام على 70 هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. ولا مانع كما ذكر بعض أهل العلم من اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كلها في هذا الخروج، خروج 70 من الصحابة وأغلبهم وأكثرهم من الأنصار. خرجوا وكان أميرهم المنذر ابن عمرو الساعدي رضي الله تعالى عنه، وكان من ضمن هذه السرية من 70 حرام ابن ملحان رضي الله تعالى عنه الخزرجي، أخو أم سليم رضي الله تعالى عنها، يعني خال أنس بن مالك، احفظوا هذا الاسم حرام ابن ملحان رضي الله تعالى عنه. وكان من ضمن هذه السرية الحارث بن الصمة الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، هذا الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا يوم أحد، وهو من القلة الذين ثبتوا يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بايع النبي في ذلك الوقت على الموت وأصيب بجراحات كثيرة. شجعان هؤلاء، قراء وشجعان رضي الله تعالى عنهم. وكان من ضمن أيضا السرية عامر ابن فهيرة رضي الله تعالى عنه، ومر معنا ذكر عامر ابن فهيرة أكثر من مرة، وهو مولى أبي بكر من السابقين إلى الإسلام، كان مولى لأحد المشركين من قريش، وكان مستضعفا في بداية الإسلام من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعذب هو وبلال، فاشتراه أبو بكر، اشترى بلالا واشترى عامرا رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فهو مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكان من ضمن الركب الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة كانوا 4 رجال، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وابن أريقط الدليل في الطريق وعامر ابن فهيرة رضي الله تعالى عنه، فهو مهاجري ليس من الأنصار، وكان من ضمن سرية القراء. وكان من ضمنهم كذلك كعب ابن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه. ومن تقدير الله عز وجل لا أريد أن أسبق الأحداث، له أيضا قصة من ضمن قصة خاصة من ضمن هؤلاء السبعين سيأتي ذكرها. وكذلك من ضمن هؤلاء السبعين الصحابي الجليل عمرو بن أمية الضمري الكناني، والمجلس السابق كان كله عن سرية عمرو بن أمية. هو رجع إلى النبي فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه السرية، وقلنا رجع المدينة وحصل ما حصل له رضي الله تعالى عنه لما خرج من مكة، ثم ما حصل له في الغار، ثم رجوعه إلى المدينة. هنا أرسله النبي من ضمن أيضا السبعين رضي الله تعالى عنه. سيأتي الكلام بالتفصيل عن ما حصل له في هذه السرية. وكان أيضا من ضمن هؤلاء السبعين من باب الاختصار المنذر بن محمد بن عقبة الأوسي رضي الله تعالى عنه. ساروا الآن السبعين رضي الله تعالى عنهم حتى بلغوا بئر معونة، مياه لبني سليم، وهي شرق المدينة، تبعد عن المدينة تقريبا 130 كيلو متر تقريبا. كل هذا مشوه الآن، ذهبوا إلى أن وصلوا، وكانت معهم الخيل وكذلك النوق، حتى وصلوا إلى بئر معونة. وصلوا إلى هذا المكان، إذن الديار التي حواليها هناك ديار بني عامر وكذلك بعض بطون بني سليم. فوقفوا رضي الله تعالى عنهم في هذا المكان. لما نزلوا عند بئر معونة اختاروا أو قرروا أن يبعثوا حرام ابن ملحان وهو خال أنس ابن مالك. حرام ابن ملحان رضي الله تعالى عنه خال أنس ابن مالك، وهو أخو أم سليم بنت ملحان، أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنها. وتعرفون تكلمنا عن قصة زواجها من أي صحابي يا أخوان في بداية الإسلام؟ من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، كان مشركا وجاء وخطبها وقالت مثلك لا يرد ولكني امرأة مسلمة، فإذا أردت أن تتزوجني فأسلم. فكان مهرها إسلام أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. شوف القصص كيف تترابط. حرام بن ملحان الآن قرر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الذي يذهب إلى مكان بني عامر هو حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه، ويأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل من بني عامر، وهو ابن أخ عامر بن مالك ملاعب الأسنة. خلنا نربط الأسماء الآن مع بعض. عمه أعطى العهد للنبي صلى الله عليه وسلم، هو جار للصحابة رضي الله تعالى عنه، فأعطوا حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه الكتاب والجوار حتى يذهب، طبعا بعيدا وكلهم يذهبون الآن، فقالوا له اذهب إلى عامر ابن الطفيل العامري واعرض عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنكم يعني تذهبون من هذا المكان إلى مكان آخر، أنكم مجتازون إلى مكان آخر، أو تريدون دعوتهم كما ذكر عامر ابن مالك، أرسل هؤلاء حتى يدعوا قومي قوم عامر ابن مالك وهم بنو عامر. وجعلوا رضي الله تعالى عنهم الآن أول ما يأتون من قبل إذا عندهم ماشية يجعلون الماشية عند يعني في مكان يستطيعون تستطيع هذه الماشية أن ترعى، قد تكون وراء جبل، وهم يجلسون عند الماء والمرعى يكون وراء الجبل، والمكان الذي يكون مثلا شرقا أو غربا تكون هي خيام بني عامر، ولا أحد يرى الآخر، ما هو مكان واحد الكل ينظر، الماشية في مكان وهم عند البئر وهناك جبل سيأتي الكلام عليه، وبنو عامر خلف هذا الجبل. من الناحية الأخرى. فذهب حرام بن ملحان وقرروا أيضا أن يكون عند الماشية وعند السرح عمرو بن أمية الضمري صاحب السرية السابقة والمنذر ابن محمد ابن عقبة، لابد يكون هناك رجال عند الماشية وعند السرح حتى ترعى خلف الجبل من هذه الناحية. المنذر بن عمرو المنذر ابن محمد ابن عقبة وكذلك عمرو ابن أمية الضمري عند الماشية والسرح وهم يجلسون عند الماء. وحرام ابن ملحان يذهب بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر ابن الطفيل. وكان من قبل حتى نعرف الأحداث، عامر بن الطفيل العامري ما هو ملاعب الأسنة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين خصال ثلاث، يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر حصل، ولذلك النبي قال أخشى عليهم أهل نجد لهذا الأمر الذي حصل من قبل. عامر بن الطفيل كان قد أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا خيرك بين ثلاث، أنت مو تدعو الآن إلى التوحيد وكذا، أخيرك بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون لك، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، أهل السهل، يعني البوادي، يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو أميرا على أهل البوادي، ويكون لعامر ابن الطفيل أهل المدر، يعني أهل المدن، فتكون النص بالنص، النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولكن أهل البوادي من العرب وغيرهم أهل الخيام تحت إمرة النبي عليه الصلاة والسلام، أما أهل المدن وأهل القرى فتحت إمرة عامر بن الطفيل. تبيني أتبعك؟ هذا الاتفاق اللي بيني وبينك، هذا الخيار الأول، تقبل يا محمد؟ عندي خيار آخر. شوف عدو الله ماذا يقول. الخيار الثاني يقول عامر بن الطفيل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، أدخل معك وكل قومي معك ولكن بعد موتك أكون أنا الخليفة بعدك. هذا الخيار الثاني يخير عامر بن الطفيل النبي صلى الله عليه وسلم. الخيار الثالث قال إذا ما أخذت لا الأول ولا الثاني أن يغزو عامر بن الطفيل النبي صلى الله عليه وسلم بألف وألف، وجاء في رواية أخرى بألف شقر وألف شقراء، وجاء في تفسيرها يعني بألف من الخيل وألف من النوق. ما قبلت بالأولى ولا الثانية، خلاص الثالثة، ولذلك كان يعد العدة ضد النبي عليه الصلاة والسلام، قال أغزوك بألف وألف، ألف من الخيل وألف من النوق. انطلق حرام إلى من؟ وعنده الكتاب وعنده الأمان ممن؟ ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، عنده الأمان من عم عامر بن الطفيل، عامر بن مالك ملاعب الأسنة، عمه ومن قومه. فخرج حرام وأخذ معه اثنين من الصحابة، جاء في رواية في البخاري ومعه رجل أعرج من الصحابة، جاء في شرح هذا الحديث هو كعب ابن زيد رضي الله تعالى عنه الأنصاري، ورجل آخر وجاء في شرحها هو المنذر ابن محمد ابن عقبة رضي الله تعالى عنه، وقيل غيره حتى لا يشكل معنا من الذي بقي عند الماشية. قدم حرام رضي الله تعالى عنه، خرج من الصحابة الذين عند المياه، ذهب خلف الجبل حتى يصل إلى عامر بن الطفيل. من بعيد طرأ رأي عند حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه، قال لا نريد أن نذهب ثلاثتنا إلى عامر بن الطفيل، ما أدري هل يغدر بنا أو لا يغدر. عندي رأي الآن، هم الآن الصحابة عند المياه، هم خرجوا خلف الجبل وإلى الآن ما وصل، ولكن مكان عامر بن الطفيل واضح يرونه من بعيد. قال الرأي الآن عندي، ما هو الرأي؟ كونا قريبا، يعني خلوكم قريبين مني، ما تدخلون معي من بعيد، أنا أمشي حتى أذهب إلى عامر بن الطفيل ومن معه حتى آتيهم، فإن أمنوني كنتم. إذا أمنوني الحمد لله الأمور طيبة ما في أي مشكلة، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. لماذا نقتل نحن الثلاثة الآن؟ إن أمنوني الحمد لله، لا والله قتلت أمامكم ورأيتم حصل غبار، طحت، أحد طعنني، تذهبون إلى أصحابكم وتنجو بي بأنفسكم. فذهب ونادى من بعيد الأمان، قالوا له تعال، فأمنوه من بعيد وأتى، إلى الآن ما دخل عليهم. والصحابيان اللذان معه ينظران من بعيد. فقرب حرام ابن ملحان رضي الله تعالى عنه فدخل عليهم وقال والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، على الروايتين اللي ذكرنا، إما نحن مجتازون نبي الأمان فما نريد أي شيء، والرواية الأخرى أتؤمنوني أن أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرواية الأخرى أن جاء يدعوهم إلى الإسلام. فبدأ يحدثهم، هم جالسون الآن وعامر ابن الطفيل أيضا موجود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الواقف ومنهم الجالس ومنهم كذا. إذ أومأوا إلى رجل منهم، وفي الرواية الأخرى لم ينظر عامر ابن الطفيل في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريد أن يعرف ماذا في هذا الكتاب الذي معه حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه. فأومأ عامر ابن الطفيل إلى رجل كان قريبا من حرام ابن ملحان رضي الله تعالى عنه، فأومأ إليه يعني أن اقتله. وانظروا إلى هذا الغدر بالصحابي رضي الله تعالى عنه، فراح من وراه وغمز له، أومأ إليه يعني اقتله لا تخليه. فقام أحد رجال عامر ابن الطفيل عدو الله فأتاه من خلفه، من خلف حرام، فطعنه بالرمح حتى أنفذه، يعني ضربه بالرمح حتى خرج يعني من ظهره وخرج من أمامه رضي الله تعالى عنه. هي لحظات ثواني، فبمجرد أن شعر حرام رضي الله تعالى عنه بهذا الرمح قد أصابه والدماء الآن عليه رضي الله تعالى عنه، أخذ الدماء ونضحها على وجهه وقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة، الحديث في صحيح البخاري. وسقط رضي الله تعالى عنه، والصحابة الآن اثنان ينظران من بعيد، إيش اللي حصل؟ فجأة يحدثهم ويأتي رجل من بعيد ويأتي بالرمح فينفذه من خلفه من الظهر ويخرج من الأمام، ويسقط رضي الله تعالى عنه والدماء عليه، فأخذ الدماء كيف يستشعر أنه مات في سبيل الله عز وجل، لم يأبه لهذه الدنيا ولم يقل مت، وذهبت هذه الدنيا وماذا سأترك لأبنائي وعيالي وزوجتي، ولم أعش إلا قليلا في هذه الدنيا، بل استشعر أنه قتل في سبيل الله فأخذ الدماء ونضحها على وجهه، نضح يعني أخذ هذا الدماء ونضحه، قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. شوف استشعار الأمر الذي هو فيه. فسقط رضي الله تعالى عنه. هنا الصحابيان رضي الله تعالى عنهما اللذان كان معه من بعيد ينظران كعب بن زيد والمنذر بن محمد بن عقبة، ذهب مباشرة راجعين إلى الصحابة عند المياه بسرعة. طبعا الآن كلها ثواني باختصار. سقط هنا حرام ابن ملحان رضي الله تعالى عن عامر بن الطفيل. ماذا يريد؟ يريد أن يستصرخ بني عامر قومه حتى يلحقوا ببقية الصحابة عند بئر معونة، بئر المياه وفي جبل حواليها. فاستصرخ هنا عامر بن الطفيل قومه بني عامر أن يلحقوا بالصحابيين حتى يأتوا الصحابة بقية السبعين عند المياه. فلما استصرخهم يا بني عامر هلموا حتى نقتل هؤلاء الكفرة الصابئة إلى آخره. فلما استصرخهم هنا تذكروا أن عند هؤلاء الصحابة الرجال الذين جاءوا عهد من سيدهم عامر ابن مالك ملاعب الأسنة، فقالوا يعني كيف نغدر الآن؟ فقالوا لعامر بن الطفيل لن ننقض عهد أبي براء، أبو البراء اللي هو عامر بن مالك ملاعب، كيف ننقض عهده؟ هذا الذي طعنه قد يكون قريبا من عامر بن الطفيل، ولكن بقية بني عامر قالوا كيف ننقض العهد؟ مستحيل، عهد سيدنا معه محمد لا يجوز أن ننقض هذا العهد. فأبوا أن ينقضوا العهد وجلسوا أماكنهم، ما تحركوا بنو عامر. فهنا استصرخ عامر ابن الطفيل بني سليم من عصية ورعل وذكوان، بدأ يستصرخهم، كانوا حواليهم، يا بني رعل وذكوان وكذا. فأجابوه لذلك مباشرة، حواليه كانوا في نفس المجلس، فقاموا مع عامر ابن الطفيل يلحقون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند بئر معونة. الصحابيان جاء الآن فأنذروا القوم أقرب مكان، ما يستطيعون يذهبوا بعيدا الآن، حتى الخيل والنوق مو عليهم الآن، كله ركض لأن الماشية في مكان وراء. فبدأوا يصعدون على الجبل، خلاص مكان قد يستطيعون الآن الدفاع عن أنفسهم، ولكن العدد كبير جدا. هؤلاء الصحابة الآن قرابة 70، وهؤلاء الآن بالمئات. فجاءوا من رعل وعصية وذكوان وغيرهم، كلهم الآن يريدون قتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فصعدوا على أعلى هذا الجبل الذي كان عند ماء أو بئر معونة. إلا من يا أخوان؟ ها لا ننسى عشان نربط المسألة، إلا اثنين من الصحابة. وين كانوا الصحابة الاثنين؟ السرح والماشية. هذا ما يدرون الآن شو اللي صاير، ما يدرون وراء الجبل. والصحابة البقية الآن قتل حرام ابن ملحان، يعني البقية اللي على الجبل كم واحد؟ 70، نقص منهم واحد ونقص منهم اثنين يعني 3، يعني تقريبا 67 صحابي على الجبل. ترى العدد ما هو قليل، شوفوا المصاب الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا الآن بالمئات عند الجبل يريدون قتل الصحابة رضي الله تعالى عنه. هنا الصحابة ما معهم الخيل ولا النوق، ما معهم إلا السيوف، سلوا السيوف رضي الله تعالى على الجبل الآن. لما رأوا الجموع حواليهم الآن، ما في، خلاص أحاطوا الآن الجبل هذا، يعني الجزء الذي فيه صعد، وبدأوا يصعدون ولا الجموع الكبيرة تريد قتلهم. فهنا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هؤلاء 67، اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. أيقنوا أن المسألة ما في كفة الآن، قد تكون الكفة في القتل لصالح هؤلاء. فقالوا هذه الكلمة، ترى القرآن كان نازلا ثم بعد ذلك نسخ، سيأتي الكلام على ذلك، وهذا في صحيح البخاري. قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. خلاص أيقنوا بي بالموت رضي الله تعالى عنه. فبدأوا يقاتلونهم، كل واحد الآن دخلوا الجموع قتال شديد على الجبل الآن. بدأ الأول والثاني والثالث والرابع، ما بقي إلا المنذر ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي هو الساعدي الخزرجي اللي هو قائد السرية، خلاص هو الوحيد الآن بقي من 67، ما قدروا عليه الآن، قتال قتال يقتل ويذهب إلى مكان. الآن وجدوه وحيدا، قالوا له إن شئت آمناك، خلاص الآن أنت وحيد، إن شئت فنعطيك الأمان. فأبى رضي الله تعالى عنه ونزل لهم، ما ترك الأمر، قالوا نعطيك الأمان خلاص. فأبى المنذر ابن عمر رضي الله تعالى عنه الساعدي الخزرجي أن يدخل في هذا الأمان، بل أقدمه حتى يقاتل، فقتل رضي الله تعالى عنه، ولذلك لقبه بالمعنق ليموت، ما تردد، ما قال خلاص الأمان سأترككم، بل أقدم على الموت. المقدم يعني يعني المسرع والمقدم للموت رضي الله تعالى عنه، فقتل رضي الله تعالى عنه. قتل الصحابة هؤلاء 67 كلهم في الأرض الآن مسجون، إلا رجلا واحدا منهم وقد طعن، وهو كعب بن زيد اللي كان أعرج، ذهب مع حرام ابن ملحان ورجع لهم، ارتث يعني كان من بين الجرحى وظنوه قد قتل، ومن تقدير الله عز وجل بقيت فيه حياة، كعب بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فبعد ذلك نهض وفيه الجراحات وعاد إلى المدينة حتى قتل يوم الخندق رضي الله تعالى عنه، ولكن كانوا يظنونه ماذا؟ قد قتل، كلهم الآن على الأرض ساقطون، ولكن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه لم يكن قد مات، ضرب وطعن ولكن لم يمت، بعد ذلك قام ارتث ثم رجع إلى المدينة وفيه الجراحات وقتل شهيدا يوم الخندق رضي الله تعالى عنه. كان عمرو ابن أمية الضمري صاحب السرية السابقة ومعه المنذر ابن محمد ابن عقبة، قلنا على رواية حتى يعني لا تشكل علينا رواية، كان عنده السرح وعند الماشية ولا يعلمون ماذا يحصل عند بئر معونة أبد، عند الخيل وعند النوق وترعى ولا يدرون، فلم ينبئهما بمصاب القوم وأصحابهما إلا الطير تحوم على العسكر، هم الآن يرعون، يقول نشوف طير تحوم في مكان معين. فقال أحدهما للآخر والله إن لهذه الطير لشأن، مستحيل تدور وتحوم الطير إلا لشيء معين، في شيء صاير. فأقبل لينظر ولكن بحذر، هشوف شو اللي صاير الآن الطير، فإذا القوم في دمائهم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم في الأرض في دمائهم. تخيل أنت تذهب نص ساعة ترجع، ساعة وترجع، ساعتين وترجع، ولا أصحابك كلهم بالأرض بدمائهم، ترى المنظر ما هو هين، قد ترى جثة واحدة يصيبك الهلع، فما بالك ترى أكثر من 65 جثة على الأرض قد قتلوا. وإذا الخيل الذي أصابتهم يعني الكفار واقفون في أماكنهم، الصحابة في الأرض والكفار اللي على الخيل واللي على كذا واللي واقف في أماكنهم. فقال المنذر ابن محمد ابن عقبة لعمر بن أمية الضمري ما ترى الآن، هم الآن في زاوية ورأوا، قال ما ترى؟ فقال عمر بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. ترى ما ينفع الآن، هؤلاء قرابة أكثر من 60 واحد قتلوا كلهم الآن، ما الذي ينفع؟ نذهب الآن مباشرة إلى المدينة ونخبر النبي عليه الصلاة والسلام باللي حصل. فقال المنذر ابن محمد رضي الله تعالى عنه: لكن ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو اللي هو قائد السرية المعنق ليموت، المسرع ليموت. قال: لكن ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لتخبرني عنه الرجال. يعني والله مستحيل أني أهرب، سأقاتل حتى لو كانوا آلاف الآن رجال رضي الله تعالى عنهم. ثم نزل مباشرة المنذر رضي ما فقط قال هذه الكلمة ونزل مباشرة، فنزل رضي الله تعالى عنه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. اما عمرو بن أمية فالوضع واضح، صار امامه الان فقد اسره، ما استطاع ان يفعل شيئا الان. فأخذ عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه اسيرا. 70 صحابي الان، كم واحد قتل؟ 69، قول 68 واحد كان ارتث سينجو بعد ذلك، واحد أسير، الباقي كلهم ماتوا رضي الله تعالى عن شهداء. مسألة ليست بالسهلة، يعني نفس العدد الذي قتل في معركة أحد، ما هو بالعدد الهين. فأخذ رضي الله تعالى عن أسيرا. لما أخبرهم سألوه أنه من مضر، عرفوا أنه من مضر هذه القبيلة العربية. هنا عامر بن الطفيل كانت على أمه رقبة من قبل، يعني كانت نادرة من معانيها، أمه أم عامر بن الطفيل كانت نادرة أنها تعتق رقبة من مضر. شوف تقدير الله عز وجل. وهذا صار أسير عند عامر بن الطفيل، فعندهم من سلمهم من عادتهم خلاص جزوا ناصيته وأعتقه. قال هذه على الرقبة اللي كانت على أمي، أنت مو من مضر، في رقبة كانت على أمي كنت بذبحك، بس تذكرت النذر الرقبة التي كانت على أمي، من مضر خلاص جز ناصيته وأعتقه. شوف تقدير الله عز وجل. فرجع عمرو ابن أمية الضمري إلى المدينة. قبل أن يرجع قال عامر لعمر رضي الله تعالى، عامر بن الطفيل عدو الله، يسأل عمر بن أمية الضمري عن أحد قتل المسلمين الشهداء. قال: من هذا؟ هذا الساقط، هذا اللي على في الزاوية المعينة، هذا من؟ فقال عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه: هذا عامر بن فهيرة مولى أبي بكر. هذا عامر بن فهيرة، ترى حديث في صحيح البخاري. فقال عامر: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. كرامة له رضي الله تعالى عنه، يقول: أنا تعجبت لما قتل رفع إلى السماء فوق ثم بعد ذلك أنزل إلى الأرض. يقول العيني في شرحه على صحيح البخاري من باب الفائدة، يقول: والفائدة من الرفع والوضع لهذا الصحابي عامر بن فهيرة تعظيم عامر بن فهيرة، له قدم صدق في الإسلام رضي الله تعالى عنه، وبيان قدره وتخويف الكفار وترهيبهم. ولذلك جاء في بعض كتب السيرة وكذلك في بعض من ألف في سير الصحابة أن بعض الكفار الذين شهدوا هذه الحادثة أسلموا بعد ما رأوا عامر بن فهيرة رفع ثم وضع على الأرض رضي الله تعالى عنه. يقول الزهري رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين، يقول: وبلغني أنهم، بلغني بلاغ من الزهري، يقول: بلغني أنهم لما دفنوا أو دفنوا التمسوا جسد عامر بن فهيرة فلم يقدروا عليه، فيرون أن الملائكة دفنت. هذا يقوله أحد كبار التابعين وهو الزهري، محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. هنا أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وهو في المدينة أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. الخبر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحي من السماء في خبر هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. خرج عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، بعد أن جزت ناصيته وأعتق، كان أسيرا أعتق لهذه الرقبة، حتى إذا بلغ القرقرة، مكان يبعد تقريبا 80 كيلومتر عن المدينة شرقا. الآن بئر معونة كم قلنا؟ تقريبا كيلومتر 130 تقريبا. الآن رجع إلى المدينة، حتى كان بينه وبين المدينة 80 كيلومتر تقريبا، مكان يقال له القرقرة، الأرض الواسعة. أقبل رجلان من بني عامر، هو الحين المدينة في هذا المكان، شرق المدينة 130، وصل إلى هذا المكان طبعا 80 كيلومتر عن المدينة، وإلا برجلين، هو الآن جلس في هذا المكان يريد أن يرتاح، وإلا برجلين قد جاء من هذا الطريق، يعني من طريق المدينة إلى القرقرة، حتى نزل معه في ظل كان يرتاح تحته، هم اثنين، هو لوحده رضي الله تعالى عنه. وكان مع هذين الرجلين عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية. جو الاثنين ما أدري من هذول، استظلوا بالظل، وعندهم كانوا جايين من المدينة ومعهم عهد وجوار من النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، ولكن إلى الآن لم يعلم عمرو بن أمية بهذا العهد والجوار الذي كان معهما. لما نزل سألهما أول سؤال، لما يجيك واحد شنو تسأله؟ شو تقول له؟ ها؟ شو اسمك؟ منو أنت؟ منو قبيلتك؟ صح ولا لا؟ أول سؤال، من أنتما؟ من أي قبيلة؟ قالوا: من بني عامر. ما شاء الله، من بني عامر، زين أنا أوريكم. هذا معنى الكلام، صح ولا لا؟ من اللي قتلهم؟ بنو عامر هم اللي قتلوا الصحابة. والله ما خل، قتلت الصحابة وجازين ناصيتي ويا الله بلغت المدينة، أنا أعلمكم. فقال: من بني عامر. فأمهلهما رضي الله تعالى عنه حتى إذا ناما، لما ناموا وارتاحوا أخذ السيف فقتلهم اثنينهم، وكان يعتقد أنه قد أخذ الثأر الذي قد حصل للصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني خلاص أخذت الثأر مما حصل قبل قليل. قدم عمرو رضي الله تعالى عنه المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخبر قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخبره جبريل بما حصل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الرجلين من بني عامر، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل رجلين قد أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم العهد والجوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدري عمرو، لا يؤاخذ بذلك، ولكن لابد أن يدي النبي صلى الله عليه وسلم دية الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن قتلت قتيلين لأدينهما، يعني النبي عليه الصلاة الحين لابد تكون عنده دية هذين الرجلين. إن قلنا دية الواحد 100 من الإبل، يعني 200 من الإبل، مبلغ كبير جدا يستطيع عليه النبي، قد يتوفر عنده بعض هذه الدية في بعض الأوقات فما يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم دية الرجلين وانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الدية ويريد أن يسأل الحلفاء من اليهود عن ذلك، لأن في صحيفة بينه وبين اليهود أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كتب كل يلتزم مع الآخر إذا حصلت هناك دية يتشاركون في ذلك. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على ما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في بئر معونة، وخاصة أنها كانت بعد أحداث الرجيع، قتل أيضا 10 من الصحابة، 70 تقريبا، يعني قرابة 80 من الصحابة رضي الله تعالى، ومن أفاضل الصحابة قتلوا في هاتين السريتين. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا الذي ذكرناه قبل قليل: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: وأنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه، كان قرآنا يتلى في ذلك الوقت ثم نسخ بعد ذلك، قال يعني في القرآن الذي كان يتلى قبل ذلك: بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال أنس: ثم نسخ بعد ذلك، يقول: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط أشد منه عليهم، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة صلاة الفجر رفع يديه يدعو على قتلتهم 40 صباحا، وفي رواية 30 صباحا، يقول: اللهم لعن بلي لحيان ورعلا وذكوان وعصية، يدعو النبي دعاء القنوت 40 صباحا أو 30 صباحا، وعصية الذين عصوا الله ورسوله، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وقد قال حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه: يبكي قتل معونة هذا المصاب الأليم الذي كما جاء في الرواية حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. يقول أنس: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا أشد من هذا الحزن. تخيل هذا الموضع الذي حزن فيه النبي في صحيح البخاري، يقول أنس: ما حزن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحزن. فيقول حسان رضي الله تعالى عنه في قتل معونة ويخص المنذر ابن عمرو المعنق ليموت رضي الله تعالى عنه، يقول: على قتل معونة فاستهلي بدمع العين سحا غير نزري، على خيل الرسول غدا تلاقوا مناياهم ولاقتهم بقدري، أصابهم الفناء بعقد قوم تخون عقد حبليهم بغدري، فيا لهفي لمنذر إذ تولى وأعنق في منيته بصبري. أعنق أسرع للمنية ليموت بصبري وهو صابر رضي الله تعالى عنه: وكائن قد أصيب غدا تذاكم من أبيض ماجد من سر عمري. هذا ما قاله أو بعض الأبيات التي قالها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم على الحزن الشديد الذي به يجمع الدية حتى يدي الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه. فهنا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يريد أن يستعينهم في جزء من الدية، وخاصة أن بين بني النضير وبين بني عامر حلف وعهد، يعني هم أولى اليهود في المشاركة في هذه الدية. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع جمع من الصحابة إلى ديار بني النضير، كانت في جنوب المدينة وكانت قريبا من مسجد قباء. شوفوا المسافة من مسجد النبي إلى مسجد قباء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على يهود بني النضيرة، فبدأ يسألهم أن يشاركوه في الدية، فبدأوا يتشاورون. ولعلنا نترك حتى لا نسرع في أحداث بني النضير وغزوة بني النضير، نرجئها إلى المجلس القادم. نقف وبإذن الله عز وجل نذكر تفاصيل غزوة بني النضير في المجلس القادم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.